سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فنقف هذه الليلة كما قدم أخي الشيخ مع دروس عظيمة وفي سلسلة عظيمة مع أنبياء الله ورسله، مع أولي العزم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك فإنني باسمكم جميعا أتقدم بشكري للأخوة القائمين على هذا المسجد، هذا المنبر الدعوي المبارك، الذين نظموا ورتبوا لهذا اللقاء منذ عدة أشهر ودعوا إليها من إخوانكم من طلاب العلم والمشايخ، من تتدارسون معهم على مدى 5 أيام في كل ليلة، يقفون مع نبي ومع رسول من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فجزاهم الله خيرا وبارك في كل من ساهم في هذا اللقاء وفي هذه اللقاءات ورتبها. فما أحوج أمتنا لمثل أولئك. هذه السلسلة المباركة تتعلق بأنبياء الله ورسله، ولما قص الله وذكر أسماءهم في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، وكيف نقتدي بهم إن لم نعرف سيرهم ونعرف حياتهم ونعيش معها. أبناؤنا أيها الأحبة، اليوم لنكون صرحاء مع أنفسنا من أجل أن نعالج أمراضنا. يعرفون من اللاعبين، أقول بعض أبنائنا أصلحهم الله وهداهم، يعرفون عن بعض اللاعبين وعن سيرهم وعن حياتهم ما لا يعرفون عن بعض أنبياء الله ورسله، بل ربما لو سألتهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجوبوا إلا إجابات محزنة، فضلا عن لو سألناهم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن أبطال الأمة على مدار التاريخ. فمن أجل تحقيق هذا الهدف وهذا الأمر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، أن نبين للناس أن الناس من هؤلاء. وسبيل هذا أيها الأخوة هو الوحي، لأن الله لما ختم قصة نوح في سورة هود قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذه السيرة إلا من خلال وحي الله جل وعلا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل الوحي ومن قبل الرسالة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فنحن من باب أولى أن نعيش مع القرآن، فجلستنا هذه الليلة جلسة قرآنية فتتعلق بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك فوقفات هذه الليلة ستكون من خلال القرآن، لن أعرج على ما ذكره كثير أو بعض المفسرين من إسرائيليات لم تثبت من الكتاب والسنة، وإن كنت قد أشير إلى بعض المسائل اليسيرة كموقعهم ومكانهم من خلال ما ذكره بعض المؤرخين، لا على سبيل الجزم ولكن على سبيل التقريب. فالشاهد أن معايشتنا للقرآن في هذه الليلة هي من باب التدبر الذي أمرنا الله جل وعلا به، أيضا أيها الأحبة، لا سبيل لنجاة الأمة مما هي فيه الآن من أجل أن تنال عزتها وكرامتها ومكانتها التي فضلها الله جل وعلا بسبب هذه المكانة على العالمين، إلا كنتم أخير أمة أخرجت للناس، إلا باتباع هؤلاء الأنبياء والعيش مع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنتي. ولا شك أن الحديث عن القرآن مستلزم للحديث عن السنة، ثم هي رسالة لكل عالم وداعية وطالب علم. فمن خلال دراسة سير هؤلاء الأنبياء لن تصادف، أقول يقينا وجزما لن تصادف أي داعية مشكلة أو عقبة إلا سيجد حلها في القرآن. ما فرقنا في الكتاب من شيء، سيجد حلها في القرآن من خلال سير هؤلاء. فهناك مشكلة تكون واجهة نوح عليه السلام فتجاوزها، وأخرى واجهة إبراهيم عليه السلام فتخطاها، وثالثة ورابعة وخامسة ربما واجهت موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فتجاوزوها. إذن نحن تواجهنا مشكلات، كما ستلحظون مثلا فيما يتعلق بالأبناء، من أكثر المشكلات التي يواجهها الآباء كيف يتعاملون مع أبنائهم. سنقف بما يناسب الوقت لأن الوقت معي محدود جدا، ولا يمكن في قصة نوح التي وردت في القرآن في مواضع عدة أن تصرها في ساعة، ولكن هي إشارات ولعلها فتح للباب وفتح لهذا الموضوع من أجل أن نعيش معه، وإلا يصعب أن نستكمل سيرة نبي لبث فقط في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما أن نستوعبها في أقل من 60 دقيقة، لا يمكن. وورد ذكره في القرآن 10 مرات، لكن كما قلت هي إشارات من أجل أن تفيدنا ومن أجل أن نقتدي بهؤلاء وأن نحل المشكلات التي تواجهنا وبيخص طلاب العلم والعلماء وكذلك الآباء والمربين أيضا. أيها الأحبة، فيها رسالة كقصة نوح أن المؤمن لا ييأس مهما أظلمت الأحوال، أن يكون متفائلا. فنوح عليه السلام لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، وواجه ما واجه من عنت وتكذيب وسخرية، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فصبر وظفر عليه السلام. فاليوم الأمة تمر بعقبات، بهجمات من أعداء الله وتسلط من أعداء الله. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد ماذا تجد؟ تجد الضربات في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في الفلبين، في الصومال، في كشمير، ويصعب أن أحصي وأعدد، بالإضافة إلى بقية بلاد المسلمين. فتسلط الأعداء عليها ظاهر وتدخلهم في شؤونها واضح، ومع ذلك علينا أن لا نيأس. وأبشركم، وجاء وقت هذه المحاضرة أعتبره وقتا موفقا وفق الله جل وعلا له الأخوة، أقول هذه الدروس وهذه السلسلة في وقت بدأ العد التنازلي لأعداء الله للاستكبار العالمي بالتنازل. أبشركم الأمة قادمة، الأمة ظافرة، لكن فعلا أن تكون على مستوى الأحداث. انهارت الشيوعية، انهارت الدول الاستعمارية، أمريكا ها هي الآن بدأت، لا أقول انهارت، بدأت فعلا بالانهيار، وعلامات ذلك كثيرة جدا، ليس هذا وقت الحديث عنها، وقد تحدثت عن هذا أكثر من مرة وآخرها في الأحساء في يوم الأربعاء الماضي أو يوم الثلاثاء الماضي. كل هذا حديث عن عزة الأمة، وعزة الأمة أيضا مرهون بذل أعدائها. فإذا لا نيأس، إذا كان نوح عليه السلام لبث 1000 سنة إلا 50 عاما ولم ييأس ونجا، فنحن بحاجة إلى دراسة هذه السيرة. أخوتي الكرام، أولو العزم كما هو أمامكم في هذه اللوحة اختلف العلماء فيهم، ولكن أرجح الأقوال أنهم هؤلاء الخمسة، لأنني اسمحوا لي على عدم الاسترسال لضيق الوقت وكثرة الفوائد والعبر، ولذلك سيكون حديثي سريعا لأن مر على أكبر قدر من الفوائد والدروس والعبر من قصة نوح عليه السلام. أولو العزم أرجح الأقوال أنهم خمسة، وهم الذين ذكرهم الله في موضعين في كتابه، في الأحزاب وفي الشورى. يقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، في الأحزاب. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ونوح عليه السلام هو أول الرسل، لكنه ليس أول الأنبياء، فقد سبقه أنبياء كآدم وإدريس، ولكن هو أول الرسل. والفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه لكنه لا يرسل لقومه، بينما الرسول نبي ورسول يوحى إليه ويبعث لقومه. أما من سبق نوح لماذا لم يرسلوا إلى قومهم أنبياء فقط؟ لأن الأمة كانت على الفطرة، فآدم عليه السلام هو أبناؤه. نعم، وكذلك إدريس، فما انحرف الناس عن الفطرة وكثر الشرك وخرجوا من التوحيد، فإذا تستحكم في الأمة أو في الأمم شيء من ذلك أو في أمة شيء من ذلك أرسل الله رسولا. فلما ابتعدت المدة بين عصر نوح عليه السلام وعصر آدم عليه السلام قيل أكثر من 10 قرون، وأشرك الناس كما في سورة نوح، عبدوا أولئك الذين صورهم آباؤهم وكانوا من الرجال الصالحين يغوث ويعوق ونسر، فبدأوا وجاء الشيطان وقال لآبائهم إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، وهم ما كانوا يعبدونهم في الحقيقة، فعبدوهم فانتشر الشرك وعم واندرس التوحيد، فأرسل الله نوح عليه السلام فهو أول الرسل. وقد وردت كما قلت قصة نوح في مواضع عدة من القرآن، وهذا سبب بعثه عليه السلام. وهنا الآن سأقف وقفة يسيرة تقريبية وليست على سبيل الجزم، لأن مصدرها ليس هو القرآن والسنة، وإنما هي دراسات تاريخية تقرب الفهم. فمثلا موقع نوح، أين موقع قوم نوح؟ قالوا إنهم في الجزيرة العرب في جنوب العراق، في جنوب العراق. وعندما حملهم الطوفان اختلف الناس، حتى قيل إنه نقلهم للحجاز، وقيل توفي في مكة، والله أعلم، وليس عندنا شيء، وليس في شيء ثابت في الكتاب أو السنة. لكن موقعهم كما بحث المؤرخون أنه في جنوب العراق، أي شمال جزيرة العرب، وهو داخل الجزيرة أي في شمال المملكة. أيضا من المعلومات المهمة أن أولاده 4، وأيضا مما يتعلق بذكره في القرآن ورد 43 مرة، يعني ورد في القرآن ذكر نوح عليه السلام دليل على مكانته وأهميته ووجوب الاقتداء به 43 مرة ورد ذكره في القرآن. ولعلي أذكر لكم خلاصة تساعدكم أيضا فيما يتعلق بالمحاضرات القادمة والدروس القادمة، أين مواقع الأنبياء؟ وركزوا ستلاحظون أن وهذه المواقع كما قلت تقريبية، بعضها قطعية وبعضها على سبيل التقريب، بعضها ورد في القرآن ذكره كموقع النبي صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مكة، وبعضها تقريبية. فمثلا في جزيرة العرب بعث فيها آدم وهود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وطبعا جاء إبراهيم عليه السلام بأهله إلى مكة. أرض العراق وبعث فيها إدريس ونوح وإبراهيم ويونس عليهم الصلاة والسلام. بلاد الشام وفلسطين وبعث فيها لوط وإسحاق ويعقوب وأيوب وذو الكفل وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومصر وقد بعث فيها أيضا يوسف وموسى وهارون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعضها كما قلت لكم قطعي كما هو نص القرآن كما في قصة موسى عليه السلام وهارون أو يوسف، هذه واضحة. وبعضها تقريبي كما أشرت في بعض المواقع، وبعضها باقي آثارهم كشعيب وهود وصالح، لكن كلها لا تخرج عن منطقة واحدة، مما يدل على أهمية هذه المنطقة. لو وضعنا دائرة في خارطة العالم لوجدناها دائرة صغيرة بالنسبة للعالم، مما يدل على مكانة هذه المنطقة. وفي هذه المنطقة هو يوم الحشر في الشام، الحشر كما تعلمون أدنى الحشر وهو في الشام، ومكة والمدينة وفلسطين وبيت المقدس حررها الله جل وعلا من أذلال اليهود، فكلها تدل على أن أراضي مباركة وأراضي عظيمة ومهمة جدا، وتدل أيضا على مكانة أهلها. وقد نأخذ من ذلك ملحظين. الملحظ الأول أن هذا المكان لو وضعناه خارطة دائرة عليها وجدناها وسط العالم كما قرر الجغرافيون، ووجدنا أن مكة هي أوسط العالم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توسط في المكان، وهو في الوقت نفسه يدل على منهج الوسطية الحسي والمعنوي، وهو يدل كما أثبتت بحوث الباحثين ودراسات الدارسين في علم الاجتماع والنفس والتربية، مكانة وعقول هؤلاء ليس تعصبا لأحد دون أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن كما قرأ وذكر الشيخ، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذا كان الله قد فضل الرسل بعضهم على بعض فمن الطبيعي أن يفضل الأفراد بعضهم على بعض، وأن تفضل الشعوب بعضها على بعض، لكن لا يدخل في ذلك المفاخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاخروا، يعني نهى عن المفاخرة بين أو لا تفاضلوا بين الأنبياء. ففي فرق بين المفاضلة، نعم، بين الأنبياء، لا يقول أحد أني أفضل من عيسى بن متى عليه السلام، وبين فضل كل نبي. ولذلك قلنا أولي العزم من الرسل هم أفضل الأنبياء والرسل على فضل ومكانة الأنبياء. فأهل هذه المنطقة التي مشار إليها بعث فيها الأنبياء، هذه دراسات حتى الغربيين تثبت، وإلى اليوم ما يتمتعون به من إمكانات وقدرات مما يحملهم المسؤولية، ليس من باب التفاخر، لا، يحملهم مسؤولية أمام العالم، لأن هذه المنطقة هي مبعث الرسالات، وفي الوقت نفسه تركز على منهج الوسطية. وأيضا إلى الآن تجدون أغلب خيرات العالم في هذه المنطقة، والعالم كله يتنافس على هذه المنطقة التي أشرت إليها، وهي مبعث الأنبياء والرسل. هذه قضايا مهمة، لا من أجل مزيد من المعلومات الجغرافية، كلا، ولكن من أجل أن نعرف قدرنا ومكانتنا والمسؤولية التي يجب أن نتحملها. انتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي لما بعث نوح عليه السلام ماذا قال له قومه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه الدعوة وجه بها الأنبياء جميعا، ولذلك هرقل لما ذهب إليه أبو سفيان قبل إسلامه سأله قال من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم أعاني القوم وعلية القوم أو ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، من أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فتجدون بلال وصهيب مع طبعا أبي بكر وعلي رضي الله عنه وبقية الصحابة، ولكن ضعاف القوم أي في نظر الناس ومازين البشر هم الذين يتبعون الأنبياء. فصدقه هرقل وقال هكذا الأنبياء. ولذلك النظر لهؤلاء، وهذه رسالة للدعاة، أن اتباع الضعفاء والمساكين من موازين الحق إذا كان الإنسان على منهجه، وليس بكثرة أتباعه ولا بمقاييس الناس أنه يتبعه الوجهاء. نعم قد يوجد من الوجهاء من يتبعه كما تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولكن انظروا ما نراك إلا بشرا مثلنا، لاحظوا، فتجد يركزون على هذه الآية. نعم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هذه مقاييس جاهلية. ويا أخوة الكرام، ما أحوجنا إلى أن نخلص نفوسنا من مقاييس الجاهلية. دعوني لأني أحب أن أربط الحقائق بالواقع. في الانتخابات الأمريكية لما فاز أوباما، هذه قضية لا أتحدث عنها إلا إذا جاء الموضوع عارضا، لكن مع كل أسف وجدنا من أبناء جلدتنا من يتبادلون رسائل في الجوال يشم منها رائحة العنصرية ورائحة الاحتقار ورائحة التمييز، وهم كأنهم يتكلمون عن أوباما، هم لا يتكلمون عن أوباما ولا عن السود في أمريكا. هم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم بقضايا عنصرية نحو أجناس معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكرمكم، يقول ما لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أنا أتحدث عن المسلمين لا أتحدث عن أمريكا. إن يقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الذي ينظر إليهم البشر أحيانا نظرة ضعف، هم الأكرم عند الله جل وعلا وهم الأعظم عند الله. والدليل على ذلك أن قريش بوجاهتها وكبريائها وغطرستها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عندنا مانع نسمعك نسمع منك، لكن لنا شرط. تفضلوا، ما هو شرطكم؟ شرطكم ما هو؟ ننظر مصلحة الدعوة. قالوا إذا جئنا عندك لا يجلس عندنا هؤلاء الفقراء المساكين، لا يجلس عندنا فلان وفلان وفلان ممن تحتقرهم قريش. فجاء في بعض الروايات فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع من أجل مصلحة الإسلام. فينزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، شوف كلمة تطرد، تطرد هو ما لن يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيقول قوموا دعوني أجلس مع هؤلاء يسمعون الدعوة من مصلحة الدعوة. يأتي في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وينزل في الكهف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ قال لا يجلس مع الصحابة، لكن إذا جلس مع هؤلاء فترة قام. فتنزل آية أعظم في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعد عيناه، لا يصرف عينيه عنهم. هؤلاء اللي في نظر القوم أنهم بسطاء أراذل، ويجلس ولا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوموا هم تكريما لهم. انظروا المنزلة العظيمة التي خلدها القرآن لهؤلاء. هذا منطقة حاب نوح، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. كثير من الدعاة الصادقين تجد أتباعهم من البسطاء الفقراء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال العلماء من أقصى المدينة لأن غالبا أطراف المدن يسكنها الفقراء، حتى قيل عن هذا الرجل في سورة ياسين أنه نجار صاحب مهنة بسيطة. هو الذي جاء مسرع. لاحظوا في سورة في قصة موسى في سورة القصص، نعم في سورة القصص يقول جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نعم في قصة فرعون وموسى، لكن هنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. اختلف الأمر، ذاك له سياق وهذا له سياق. ويقولون إن الأنبياء الثلاثة الذين جاءوا لهذه القرية كانوا فقط مروا مرورا به، يقصدون وسط المدينة ليدعوا عليا تلقاهم، مجرد مرورهم مجرد أن مروا هؤلاء أسلم بهم هذا الرجل الذي في نظر الناس بسيط ونجار أو إسكافي أو غير ذلك. فتأتي هذه القصة العظيمة، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون، إلى أن قتلوا. فلما قتلوا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه موازين الآخرة، موازين الله غير موازين البشر. فتجد الداعية الصادق قد يتبعه بسطاء الناس. لماذا؟ لأن علية القوم غالبا، أقول غالبا وليس دائما، أصحاب الأموال يخافون على دنياهم ويتشبثون بمناصبهم ويخشون أن دعوة الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين تسلبهم حقهم. هذا غير صحيح، نظرة خاطئة. بل إن اتباع الأنبياء والمرسلين واتباع الحق يزيد من مكانتهم ومنزلتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، لكن قبل أن يفقهوا لا، قبل أن يسلموا لا. خياركم في الجاهلية، الذين في الجاهلية تنظرون نظرة عظيمة، ثم خياركم في الإسلام لا ننقصهم من أجرهم شيء ولا من حقهم شيء. وهكذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هؤلاء وأعطاهم مكانتهم التي تليق بهم دون بغي، وحاشاه من ذلك أو ظلم لأحد. إذن هذا الميزان الذي ذكره قوم نوح ميزان باطل، رد الحق. الآن يا إخوة الكرام يمارس هذا المنطق بعض الدعاة. ما هو يدعو؟ قد يسخر منه البعض، قد يسخر منه لأنه فقير، قد يسخر منه البعض لنسبه، قد يسخر منه البعض لبلده، قد يسخر منه البعض للونه. لنكون صرحاء مع أنفسنا، هي قضية قوم هود، قوم نوح عليه السلام، ما نراك اتبعك إلا الذين أمرنا، كان إلا الذين هم أراضينا، كأنهم لا يتبعون إلا للوجهاء. لا، يا أخوة الكرام، هذه قضية عظيمة جدا. فهذا المنطق منطق جاهلي. مرة أخرى لست أتحدث عن مجرد تاريخ، أتحدث عن واقع قد يقع فيه البعض شاء أم أبى. أيضا ثم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه قضية أيضا يكررها كل الكفار على مر العصور، قالوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أبشر نتبعه؟ أبشر منا واحد نتبعه؟ إلى غير ذلك ما ورد. أيضا تجد كفار قريش يقولون هذا المنطق، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ما شاء الله. هذا منطقهم الأعوج، أن يردون كل خير لهم في الدين والدنيا. كلا، الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله، أي هو الدين، إلا من يحب جل وعلا. هذا المنطق. ولذلك قال قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وشريف وصاحب مكانة، لكن مقاييسهم الجاهلية مع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من مكة والطائف. سبحان الله، كأبي جهل يريدون وغيره، أبو مسعود الثقفي أو غيره، عفوا حتى لا أختلف الأسماء. هذه مقاييس جاهلية. فإذا رأيت الحق فخذ، فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. وإبليس كما تعلمون أن إبليس أشقى الخلق، ومع ذلك استفاد منه أبو هريرة رضي الله عنه. عندما تقرؤون فضل آية الكرسي، كيف نعرف أن آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله؟ أعظم آية في كتاب الله، ستقرؤون أثر آية الكرسي من خلال قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني خذ من هذا الكلام. فأصبحت قصة أبي هريرة مع الشيطان في قضية حراسة تمر الصدقة هي التي بيّنت فضل آية الكرسي، هذه الآية العظيمة، وأثر هذه الآية العظيمة في الحفظ من الشياطين ومن غيره، وجاءت عن طريق الشيطان. فكيف إذا كانوا دعاة؟ كيف إذا كانوا من الصالحين؟ كيف إذا كانوا من الأخيار؟ فعلينا أن ننتبه في قبولنا للحق، لا نقع فيما وقع في قوم نوح، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ولا ما وقع فيه غيرهم من المشركين مع أنبيائهم. علينا أن نزن القول بميزان الحق، فما كان حقا قبلناه من أي كان، وما كان باطلا رددناه من أي كان. ولذلك فيه لفتح من خلال ما أشار إليه الشيخ في كلمته وأشرت إليه، أولئك الذين هدى الله، ما قال فاقتدي بهم مع أنهم أنبياء ورسل، ماذا قال؟ قال فبهدى مقتدى، مع أنهم أنبياء معصومون. في لفتة وتكررت في القرآن، واتبع، ما قال من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. لاحظوا إن إبراهيم كان أمة، ماذا قال تعالى في كل القرآن؟ واتبع ملة إبراهيم، ما قال واتبع إبراهيم، مع أن في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لماذا؟ أن الاتباع ليس للأشخاص، إنما هو للحق. ولا شك أن الأنبياء والرسل معصومون، واتباعهم هو اتباع للحق، لكن تعليم للأمة. قبل قليل، قبل أن آتي إليكم، كان مجموعة من المشايخ يناقشون مشكلة يقع فيها الناس، وهو أخذهم الفتاوى من الأشخاص أكثر من تمييزهم هل الحق أو باطل. فسأل أحد الإخوان ما السبيل للسلامة هذا الأمر؟ قال أن يربى الناس على اتباع الحق لا اتباع الأشخاص، لأنه إذا ربي الناس على اتباع الأشخاص إذا ظل شخص ظلوا معه، لكن إذا ربي الناس على اتباع الحق إذا ظل الشخص أو انحرف عن ما عرف عنه هو الذي يظل وينحرف. نعم، ويبقى الحق، ولقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، واتبع سبيل من أناب إليه، اتبعوا ملة إبراهيم. آيات مقتردة في القرآن أن الاتباع للحق. إذن من جاءنا بالحق فعلينا أن نتبعه كائنا من كان، فكيف إذا كان من الأخيار والصالحين؟ ونحذر من مسائل الجاهلية وألاعيبه. من هذه الوقفات قصة نوح أيها الأخوة، وجهها للجميع ولأبنائنا الشباب صفة خاصة، وجهها للأب للأم للداعية للعالم لكل شخص، هو لغة الحوار. نوح عليه السلام سلك لغة الحوار مع قومه، أم يقولون افترى قل إن افتريت وفعلي إجرامي. حوار نوح مع قوم عجيب جدا في سورة هود وفي أغلب السور التي جاءت، بل في سورة كاملة اسمها سورة نوح لغة الحوار. وبقي نوح عليه السلام 950 سنة يحاور قومه، ما أثار نقطة دم واحدة، ما أثار فتنة واحدة وحاشاه من ذلك، ما قال بعد سنتين أو ثلاث أو عشر لأتباعه هلما نحارب هؤلاء ونفجرهم، لا، بل لما عجز وقال سبحانه وتعالى إنه لا من يؤمن من قومك إلا من قد آمن أذن الله جل وعلا له بأن يصنع السفينة ويغادر، وهلاك هؤلاء وعذاب هؤلاء على الله جل وعلا، وهذا الذي حدث. اليوم نحن بحاجة إلى لغة الحوار، لكن اسمعوا، هو الحوار الشرعي، الحوار الأعلى، الحوار الذي يدعى فيه للحق، لا حوار الباطل، لا خلق الأديان، لا تنيع القضايا مع المبتدعة والضالين باسم الحوار نتنازل، لا أن نتحاور كأننا تقول بين أديان أصحاب الديانات، أي أصحاب ديانات، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نذهب ندعو للإسلام. أما التجميع والتنازلات باسم الحوار بين أصحاب الديانات، بل تعدى أصحاب الديانات إلى الديانات الباطلة وكلها باطلة قطعا، أقصد الوثنية كلها باطلة إلى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن لا شك في فرق بين أصحاب الكتب السماوية لهم أحكام خاصة، وبين الوثنيين هناك الآن من يحاور أصحاب الديانات الباطلة من أصحاب الكتاب أو من الوثنيين ويتنازل معهم. لا، ليس هذا الحوار الذي أتحدث عنه، الحوار أن تتحدث بالمحاورة والإقناع وسعة الصدر وطول البال وبيان الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هذا الحوار الذي ندعو إليه، أن يكون الحق أبلج واضح بين، وليس تمييع للقضايا، ولا يقال تعالوا نعبد كلنا نعبد الله سبحان الله، وقالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وثنيون مشركون في الحقيقة لا يعبدون الله، المسلمون هم الحقيقة الذين يعبدون الله جل وعلا، فضلا عن الهندوس وغيره من أصحاب الديانات أيضا الوثنية. فالحوار له ضوابطه، له أصوله، له منهجه. ثم الحوار يكون باللغة الهادئة والحكمة وطول البال، لكن إذا تعدوا يجب أن تكون بقوة. نعم، لماذا أقول هذا؟ لأنه لا بد أحيانا من إفحام الخصم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم لا يجادلون بالتي هي أحسن. اليوم الذين يحاورون من أهل الكتاب وغيرهم، هل هم الذين ظلموا ولا من الذين أحسنوا؟ أغلبهم وأكثرهم من الذين ظلموا من اليهود والنصارى وغيرهم. أيضا موسى عليه السلام كما تعلمون، أو قبل موسى نوح عليه السلام، ونحن نتحدث عنه، لما ناقشه قومه وحاور قومه وبدأوا يسخرون، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لا بد من تشديد اللهجة، كثير من الدعاة وفقهم الله وسددهم ما يذكرون إلا فقولا له قولا لينا. صحيح الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام لفرعون المدعي له قال فقولا له قولا لينا، ويجب أن نقول لكل من ندعو قولا لينا، لكن إذا أساء، إذا أخطأ، إذا تمادى في الطغيان يقال له قولا شديدا. ألم يقل موسى عليه السلام في آخر المطاف وإني لأظنك يا فرعون مسبورا؟ هذا قول لين ولا شديد؟ غاية الشدة. لكن متى قاله؟ لما أعطاه باللين وحاوره وحاول معه، ثم قال له فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا، كان الرد في سورة الإسراء وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. نعم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، بصائر
وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. الإهلاك على الله. لماذا أقول هذا لبعض بعض شبابنا هداهم الله؟ أقول ربما يبدأون بالحوار بلغة بسيطة ثم إذا ما سمعنه ما في عندهم إلا التفسيرات كما حدث. أنا لا أتحدث عما يدين الجهاد في العراق وفلسطين والشيشان، هذه ميادين جهاد حقيقية، وأفغانستان والصومال والفلبين وكشمير هذه ميادين جهاد دول مستعمرة. أما في بلاد المسلمين كما يحدث في بلادنا هذا عجز من هؤلاء الشباب ومن ساوره. أنا لا أتكلم عن نياتهم ولا أشك في صلاح كثير من أعرف منهم والله، وغيرتهم على دين الله وحبهم لنصر الدين والله ما أشك في ذلك ولا أزكيهم على الله، لكن أخطأوا الطريق. نوح عليه السلام 950 ما أسلم دما واحدا، موسى عليه السلام يا أخوة الكرام وإن كنتم ستأخذون سيرته لما قتل قبطي وما أراد قتله وهو ظالم مشرك في دولة ملحدة دولة فرعون، مباشرة فوكزه موسى فقد علق، قال هذا من عمل الشيطان، ما قال الحمد لله هذا من الجهاد. نعم فوكزه موسى فقد عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ما قال الله لا هذا جهاد، لا قال له فغفر له. قد يقول قائل هذا قبل بعثة موسى عليه السلام، لا لما بعث وذهب إلى فرعون قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، الكافرين بالنعمة لأنه تربى في بيت فرعون، ما قال فعلتها وأنت تستاهل، مع أن الله قد ضمن له النجاة هو فرعون وهارون، ضمن الله لهم النجاة وأن فرعون لن يمسهم بسوء، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، وهو رسول مما يبين أن فعله كان خطأ، مع أن القبطي كان ملحد مشرك ظالم طاغي في دولة ملحدة. هل انتهى الأمر؟ لا، غفر الله له. ومع ذلك يوم القيامة يعتذر موسى عليه السلام من الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى، قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها فاذهبوا إلى غيري. الله أكبر يا أخوة، ماذا يقول هؤلاء الذين يسبحون الدماء بتأويلات باطلة؟ كم قتلوا من المسلمين بحجة مقاتل فلان أو الدولة الفلانية؟ هذا منهج خاطئ والله، أقول ديانة ألقى الله به، لا أجامل أحدا في الحق. انظروا ماذا حدث، موسى الأنبياء جميعا لم يقاتل أحد منهم قومه في بلده أبدا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. متى قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريش؟ بعد أن أقام الدولة في المدينة، وبعد سنوات وبعد محاورات وبعد نقض قريش للعهد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا وقال ليس الأصل هو القتال وأحلت له ساعة من النهار، ومع ذلك يقول الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الأمر عظيم جدا، ليس بالسهولة التي يأخذها بعض الشباب، وهذه التأويلات الباطلة تدل على جهل وعجلة، ما عندهم نفوس للحوار وبيان الحق، لم تؤمروا بهذا. الجهاد له ضوابط، ونعم أقول هناك جهاد دفع وهناك جهاد طلب، لأن هناك بعض طلاب العلم وما هناك جهاد طلب، بل في جهاد طلب، لكن جهاد الطلب له شروط له ضوابط لا نستطيع، لكن جهاد الدفع موجود الآن كما قلت في فلسطين في العراق في الشيشان كله جهاد دفع، والقائمون بالجهاد مجاهدون في سبيل الله لا نشك في ذلك، يجب دعمهم والوقوف معهم والدفاع عن أعراضهم. والذين يقولون الجهاد أو القتال في العراق فتنة هم الذين وقعوا في الفتنة، بل هو جهاد حقيقي وهم الواقفون بصلابة أمام أعداء الله جل وعلا، الواقفون أمام الأمريكان والرافضة وأعداء الله بصلابة منذ 6 سنوات، وإلا ربما لاستبيحت بلاد المسلمين. أفغانستان الآن، أمريكا اليوم آخر خبر اليوم من أمريكا أنها تتمنى الانسحاب عاجلا من أفغانستان، لماذا؟ لوقوف المجاهدين بصلابة أمام أمريكا وحلفائها وعملائها في أفغانستان. هذا هو الجهاد، ما قلنا لا يوجد الجهاد، أما خلط الأوراق أما إحداث الفتن فيجب أن يتميز الحق من الباطل كما نبين. اسمحوا لي فقد أطلت في هذه النقطة لأنها مهمة جدا. أقول نعم الحوار، إبراهيم حاور قومه عليه السلام ووسع صدره على قومه، لكن لما طغوا وبغوا قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أف هذه شديدة،
فإذا الحوار يكون بالحكمة واللين والمنطق، لكن إذا طغوا وبغوا وظلموا فليقسى عليهم بالرد، لكن ليس كما قلت باليد. والله المستعان. أيضا نجد 950 سنة حياة في سبيل الله، حياة عجيبة يا أخوان. نعم الله جل وعلا نعى على الصحابة كما في سورة الحديد أنهم لما حذرهم أن يكونوا كبني إسرائيل وأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يقول الصحابي والله ما مر ما بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا 4 سنوات. نوح عليه السلام يبقى 950 سنة، قرابة 10 قرون ثابت مضطرد على منهج الحق. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يشتغل في الليل والنهار، لم يكل، لم يحزن، لم يتوقف. بينما نجد الآن هناك بعض الدعاة لما مرت السنوات لم يستجب لهم بدأ يتنازلون في مناهجهم، ما صبروا على الضغوط التي تحدث لهم، بدأت الفتن، بدأت التنازلات، بدأت تبيع القضايا، بدأ الإخلال في الولاء والبراء، بدأت مصانعة أعداء الله حتى على أيدي بعض الطيبين مع كل أسف. هذا خلل، كما قلت أن أولئك منهجهم في التدمير أو التفجير خطأ، حتى هؤلاء في التنازل وتبيع القضايا وقضايا الولاء والبراء خطأ. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما لم يغير منهجه حتى لقي الله جل وعلا، هذا فقط في قومه، فما ندري ماذا لبث بعد أن غادر قومه. نجد أيضا أيها الأحبة من الوقفات المهمة والتي الوقت معذرة يزاحمني ويلاحقني فاعذروني، من هذه الوقفات قضية أيها الأحبة تعامل نوح مع أهله مع زوجته وأبنائه. في قاعدة، أقرب الناس إليك بنسب هو ابنك، وأقرب الناس إليك بسبب هي زوجتك. نوح عليه السلام كفر به أقرب الناس إليه بسبب وهي زوجته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم. طبعا خيانة في الكفر ليس بالعرض، كلا. وابنه وهو الأقرب، طبعا واحد من أبنائه، وإلا معه أيضا من أبنائه من هم آباؤنا وهم صالحون لا شك، ذرية من حملنا مع نوح وجعلنا ذريتهم الباقين، فكلنا آباؤنا الذين في سفينة نوح. على قولين العلماء، قيل إنهم فقط هم أبناء نوح، وقيل أبناء نوح ومن معه، والله أعلم. لكن واحد من أبنائه كفر، انظروا كيف تعامل، تعامل راقي. كان يجوز لهم في السابق أن يبقى الرجل مع زوجته ولو كانت كافرة، كما يجوز في شريعتنا أن يتزوج الإنسان كتابية بضوابط وهي كافرة بس كتابية، لكن هناك كان يتزوج حتى غير الكتابية، لم يطلق زوجته، تعامل معها بالحسنى وهي كافرة. والله الشكاوى الآن أمامي وآخرها البارحة من تعامل بعض الطيبين مع زوجاتهم وهن صالحات المسلمات، ظلم للزوجات، قسوة، شدة، تهديد، وعيد، ضرب. أنا لا أعمم لكن أقول حالات موجودة، والذي يعيش داخل المجتمع وأنتم من داخل المجتمع يرى مآسي في تعامل بعض الأزواج حتى من بعض الطيبين، أقول بعضهم قلة والحمد لله لكن موجودون. كيف يتعاملون مع زوجاتهم؟ حتى بعض الزوجات تسيء التعامل مع زوجها. وأذكر أن قدمت في مجلس المجالس المسؤولين، هناك من قدم قال نريد أن نقيم جمعية طلب من بعض الأخوات لحماية الزوجات من أزواجهن، وأشارت الصحف إلى هذا، فتقدم أحد الأشخاص وقال نحتاج أيضا جمعية لحماية الزوجات الأزواج من زوجاتهم. نعم أنا أقول يوجد هذا وهذا، لكن نوح كيف تعامل مع زوجته وهي كافرة؟ صبر عليها وتحمل منها كما تحمل لوط عليه السلام إلى آخر المطار. أما قصته مع ابنه فعجيبة، قصة لو خصصت وأدعو إلى تخصيصها بدرس أو محاضرة حتى نعالج واقعنا الآن. بعض الآباء أبناؤهم مسلمون لكن مع كل أسف عندهم معاصي، عندهم آثار، لم يوفقوا في التعامل مع أبنائهم. نوح كيف تعامل مع ابنه؟ وفي آخر لحظة يقول اركب معنا يا بني اركب معنا، لكن اسمع ما قال ولا تكن من الهالكين، ولا قال ولا تكن من الغارقين، لا، قال ولا تكن مع الكافرين. يا بني يركب معنا، المشكلة أن تبقى مع أهل الكفر، ليست القضية أن يموت الإنسان، لا. بعض الآباء يذهب ابنه للفساد مع صدقاء السوء ما يسأل عنه، لكن لو يسمع أن ابنه يذهب مع رفقة صالحة أو يفكر بالذهاب للجهاد لطارت وقامت قائمته. أنا لا أدعو للذهاب الآن للجهاد، أقول المجاهدون خاصة في العراق لا يحتاجون إليكم، حتى لا يؤخذ كلام على غير ما أحد. علماء العراق وقادة الجهاد في العراق لا نحتاج إلى شبابكم، نحتاج إلى مال، نحتاج إلى دعوة، لا نحتاج إلى الشباب، لا يأتون إلينا. لكن أقول بعض الآباء لو يعلم أن ولده يفكر في الجهاد، مجرد تفكير ولدي الحقائق في ذلك تغير أمره، بينما يذهب ابنه يفسد أو في المقاهي مع لا يسأل عنه. يوجد هذا النوع من الآباء. نوح عليه السلام مهمته مع ابنه ليس أن يهلك، ليس أن يغرق، لو كان يغرق وهو مسلم ليس عنده مشكلة، لكن ولا تكن مع الكافرين، هذا منهج. ثم انظروا يا أخوان، بعض الآباء طيبون، إذا قصر ابنه، إذا قصر ابنه ماذا يفعل؟ يطرده من البيت. يا أخوان نوح إلى آخر لحظة وهو يحاول مع ابنه ويقول اركب معنا، ابنه هو الذي خرج وهو يدعوه. وبعض الآباء يطرد ابنه من البيت يقول لأنه مقصر في الصلاة. طيب إذا وقلت لبعضهم طردت ابنك؟ قال نعم. طردت من البيت؟ قال نعم. قلت لي ماذا؟ قال ما يصلي مع الجماعة. قلت هو يصلي؟ قال يصلي في البيت. قلت طيب لما طردته سكن في المسجد؟ هل ذهب وسكن في المسجد؟ ذهب جلس على السوق، وقد يقعنه في المخدرات وفي العصابات وفي غيره. ونوح إلى آخر لحظة يقول لابن اركب معنا، ما عاتبه الله أبدا لماذا يقول لابن اركب معنا، لكن عاتبه الله لما قال إنه من أهلي وإن وعدك الحق. لا، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لكن ما عاتبه الله لما قال اركب معنا. انظروا هذا المقاييس، فإنني أنصح الآباء أولا والأمهات أن يتسع صدورهم لأبنائهم، يحاوروهم، يرفق بهم، يدعونهم، لا أقول يتركونهم يسيبونهم، كلا، لكن الطرد ماذا يفعل؟ الشدة تختلف. نحتاج إلى سعة صدر مع أبنائنا. وقصة ذكرتها في أكثر مناسبة لأنها أعجبتني، طفل في الابتدائي أهله صالحون أخيار، أمه أعرفها خيرة صالحة، غضبت عليه فرفعت صوتها عليه وهو في الابتدائي، ماذا قال؟ قال يا أمي لا ترفعي صوتك، نحن في زمن الحوار. في الابتدائي والله يا أخي صدق، يقول ما ينفع رفع الصوت، كيف لو ضربت؟ ما ينفع، يعني إذا كان عندك قوة حاوريني ناقشيني، لأن رفع الصوت يقول عجب، هذا هو الصحيح. فنحتاج إلى أن تتسع صدورنا يا أبنائنا، نحاوره. نعم فيه ترغيب وترهيب، فيه شدة في بعض القضايا، نمنعهم من بعض ما يحبون، لكن الطرد لا. قصة نوح تبين لنا أن هذا ليس منهجا. ثم يا أخوان ما دمنا في هذه القصة واسمحوا لي الدقائق تلاحقني عجيبة، ابنه يا أخوان ابنه في جبل عظيم، ونوح ومن معه في سفينة تجري في موج كالجبال، من الذي نجا ومن الذي هلك؟ الذي في جبل، ولجأ إلى جبل، جبل، وذهب لأعلى الجبل يغرق، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وهو في أصل الجبال وضعت لتقوي الأرض وتثبت الأرض أو سادة، بينما السفينة التي وهي تجري بهم في موج كالجبال نجت. لماذا؟ لأنها تجري برعاية الله، بسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، تجري بأمر الله. وفي الجبل يقول نوح لابنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما ينفع في الجبل ولا غير الجبل. إذن ففروا إلى الله يا أحبتي في هذه الظلمات وهذه الأحوال التي نعيشها، فلنفر إلى الله، ففروا إلى الله. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكم تفردت آيات الإنجاء في القرآن للصالحين والأخيار، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن زينب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وتقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم،
متى يا رسول الله؟ قال إذا كثر الخبث. طيب كيف نجمع بينها وبين آية هود؟ آية هود يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قال صالحون، قال وأهلها مصلحون، قائمون بأمر الله، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، محكمون لشريعة الله. أما هذه صالحون، الصالح غير المصلح. أنا أهلك وفينا الصالح؟ قال نعم. ثم يبعثون على نجاتهم بعد ذلك. إذا كثر الخبر، اليوم كثر الخبر، يكفي أن يخرج الواحد منا من هذا المسجد المبارك ويدخل في الأسواق المحيطة، سيرى من العجب والمحزن من واقع يندى له الجبين قضايا من شباب أو نساء أو ملابس أو صور أو محرمات ما لا يخفى على أمثالكم. فنحتاج إلى أن نقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالشاهد أن نجاتنا بالإيمان كما نجت سفينة نوح ومن عليها، بينما ابنه مهما أوى إلى قوته المادية لا تنفعه. والذي يجري الآن لأمريكا والحمد لله يؤكدها، تصورت أن قوة أمريكا في الدولار وفي الاستكبار، فأتاه الله من قبل الدولار والاستكبار. أكبر أزمة تواجه أمريكا الآن هي قضية الدولار. وصدق الرب صلى الله عليه وسلم وأجاب الله دعوته، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، بل قد تلحق المسلم إذا كان من عبيد الدرهم والدينار، فكيف بالكافر؟ لكن ولكنكم تستعجلون. أمريكا تعيش أزمات، وأبشروا هي في طريقها للانهيار. أبشروا، لا أقول أنها انهارت، انهيارها يختلف عن انهيار الشيوعية. الشيوعية مخالفة للفطرة في كل مقوماتها، قامت على البطش والتنكيل فانهارت خاوية على عروشها. أما أمريكا فكان عندها بعض مقومات البقاء من مال ومن شيء، أقول شيء من العدالة لشعوبها ومن شيء من الحريات، فهي تبقى. لكنها الآن في طريقها إلى الزوال، كما قال ابن القيم، كما قال ابن خلدون هذا الإمام العالم العجيب، يقول إن الدول تقوم في عقود وتسقط في عقود. أمريكا أكثر من 200 سنة حتى قامت، فسقوطها والعلم عند الله. ونتمنى أن تهوي هذه الليلة، لكن نحن نتكلم عن سلة حتى لا يكون تفاؤلنا خارج عن حد. استكبار أمريكا أبشركم في زوال. الآن يجمع عقلاء العالم الآن، بل حتى في داخل أمريكا، أن أمريكا لم تعد هي المهيمنة ولن تعود هي المهيمنة على العالم. لكن بقيت نقطة، اسمحوا لي يا أخوان أقولها بكل أسف وحسرة وألم. سألني سائل وأنا في الدرس في الرياض، قال سقطت الشيوعية وسقطت بريطانيا، سقطت بريطانيا والدول الاستعمارية، ثم استلم الحكم والقيادة العالم أمريكا وروسيا، ثم سقطت روسيا، ثم استلمتها أمريكا، ثم الآن تسقط أمريكا. من الدولة التي ستستلمها؟ هل هي الصين أو كوريا الجنوبية أو الشمالية؟ العجيب أن هذا السؤال سألني واحد في المنطقة الشرقية قبل أيام، قلت ما شاء الله هذه النفسيات الطيبة جالسين استلام وتسليم، سلمونا من بلد إلى بلد. ما واحد منكم يسأل يقول متى نحن نستلم قيادة الأمة، متى نستلم العالم؟ جاهز تسأل من سيستلمنا، الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان؟ أي عقليات هذه منهزمة؟ كيف نسخ الإعلام فينا عقلية الإنهزامية مع كل أسف؟ كأننا لسنا أهل لقيادة العالم. وربعي ابن عامر يدخل على رستم، ربعي رضي الله عنه، ويخرق نمارقه وفرشه إذلالا لهم، ويقول نحن أخرجنا الله من ظلم الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر، وأخرجهم الله لإخراج العباد من عباد العباد إلى عبادة رب العباد. الناس ينتظرونكم، ينتظرون قيادة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. فأقول الأمة تنتظرنا، لكن أن نكون على مستوى الحذر. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أولها؟ صلح بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بهدي السلف الصالح. هذه بعض الوقفات أيها الأخوة التي قلت أشير إليها. فنوح إذن تعامل مع أهله، مع زوجته، مع أقاربه، مع ابنه بحكمة وسعة بال وصدق، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة وهو مع عمه أبي طالب، ويقول له يا عمي قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاجرك بها عند الله. وهو يحتضره الوفاة ولم يقل حاجة، فقال عن نفسه إنه على ملة عبد المطلب ومات على كفره. فينزل القرآن إنك لا تهدي من أحببت. وبالمناسبة هذه الآية هناك من يحملها على وجه دون وجه، طبعا اختلف العلماء فيها، هل هي إنك لا تهدي من أحببت أي أنك أحببت عمك فأنك لا تهديه؟ لا، القول الراجح، وإن كان قال بهذا القول بعض المفسرين، القول الراجح أنك لا تهدي من أحببت هدايته، لأنه لم يقل إنك لا تهدي من أحببته. فرق بين اللفظين، فيه تقدير هنا إنك لا تهدي من أحببت، فيه محذوف. ما هو المحذوف؟ إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فكان يحب أن يهتدي عمه، لكن لم يقل لو، ولم يقل حاجة، فقال عن نفسه إنه على ملة عبد المطلب ومات على كفره. فينزل القرآن إنك لا تهدي من أحببت. وبالمناسبة هذه الآية هناك من يحملها على وجه دون وجه، طبعا اختلف العلماء فيها، هل هي إنك لا تهدي من أحببت أي أنك أحببت عمك فأنك لا تهديه؟ لا، القول الراجح، وإن كان قال بهذا القول بعض المفسرين، القول الراجح أنك لا تهدي من أحببت هدايته، لأنه لم يقل إنك لا تهدي من أحببته. فرق بين اللفظين، فيه تقدير هنا إنك لا تهدي من أحببت، فيه محذوف. ما هو المحذوف؟ إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فكان يحب أن يهتدي عمه، لكن لم يقل، لو كان يقصد أنك أحببت عمك لقال إنك لا تهدي من أحببته، فلم يثبت للحب حتى تأتينا ويقول الحب الطبيعي. لا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان. فيها لفتة هذه الآية، لاحظوا ما ذكر فيها الأزواج، لأن الزوجة قد تكون كتابية ولا يمكن أن يعيش الإنسان مع زوجته ولو كانت كتابية إلا بالحب، فما ورد ذكرها في سورة المجادلة، بينما في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، ذكر حتى الأزواج هنا، ذكر الأزواج هنا أحب إليكم من الله ورسوله، لاحظوا. فيختلف الأمر في هذا السياق. فأقول نوح بالنهاية كان تعامله مع ابنه، ونختم قصة ابنه في هذه الوقفة. أخوة الكرام، نوح عليه السلام جبلة طبيعية، حرصي على ابنه، فلما قال ربي إنه من أهلي رد الله عليه ماذا قال؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. واختلف العلماء في قول عمل غير صالح، وأرجح الأقوال حتى لا أطيل لأن الوقت على وشك النهاية، أي إنه ابنك عمل عملا غير صالح، وليس كما قال بعض المفسرين هداهم الله أنه ابن زنا، لا حاشا، فزوجته لم تزني نوح عليه السلام كلا، ولم تخنه في الفراش كلا، إنما خانته في عقيدته فقط. ولا يمكن أن يبقى نبي مع خائنة في العرض، الخبيثون للخبيثات والخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، فلا يمكن أن تبقى. وهذه في سورة النور التي تتحدث عن الزنا، وهذا رد على الذين يقولون إن عائشة قد وقعت كما في قصة أصحاب الإفك، رد عليهم، لا يمكن يبقى معها النبي صلى الله عليه وسلم من إفك الرافضة، ولا يزالون يعتقدون قول المنافقين في عائشة، فيأتيهم الرد المفحم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل وحاشاها هي أيضا أن يكون خبيثا. فإذا إنه عمل غير صالح، الصحيح أنه عمل عملا غير صالح، يعني كفر. الثانية، نوح عليه السلام في آخر الأمر دعا على قومه كما في سورة نوح، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأجاب الله دعوته. فالله يقول له ألم تدعو عليهم يا نوح قبل فترة؟ أليس ابنك من هؤلاء الكافرين الذي دعوت عليهم وأجبتك؟ لماذا الآن تطلب استثناء؟ ما في استثناءات، حقيقة معنى عميق جدا ذكره بعض المفسرين. ولذلك فإنني أنبه هنا، لا تدعوا على أبنائكم حتى لو بعضهم وقع في الكفر، ادعوا لهم ادعوا لهم بالهداية. أبونا إبراهيم وستأخذون سيرته ما دعا على أحد حتى على الكفار أبدا، ولا على أبيه. ماذا قال؟ فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني هل قال سأهلك؟ قال فإنك غفور رحيم. ادعوا لي، أنا ما أقول يمنع الدعاء، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، ودعا موسى عليه السلام على فرعون واستجاب الله دعوته. لا أقول لا يدعى، لا تعارض، لكن أن نحرص على الهداية، احرصوا على هداية الناس كما حرص نوح عليه السلام على هداية الناس وعلى هداية ابنه، حتى قال الله جل وعلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حتى ابنه يدخل في هذه القضية. فلا تبتئس بما كان يفعل. فأنبه، بعض الآباء يدعو على ابنه وهو مسلم لكن وقع في أخطاء، وقع في معاصي. لا، ادعو له يا أخي الكريم، ارفع يديك بالدعاء له. أعرف والله بعض الآباء صبروا على أبنائهم وكان أبنائهم عصاة ومفرطون حتى في صلاتهم، ومات الأب والولد لم يهتدي، ثم أجاب الله دعوة الأب بعد وفاته فاهتدى الابن وأصلحه الله، وأصبح حتى بعد وفاة أبيه من أكثر أبناء أبيه برا بأبيه. ادعوا لأبنائكم يا أخوان، وقد ورد النهي لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأمهات وهن أكثر من يكثر الدعوة على أبنائهم وقد تستجاب، وقد حدث هذا. فلا تدعوا على أبنائكم، لكن ادعوا لهم وادعوا الله. في دعوة جميلة قال لي، قال أحد المشايخ جميلة، اللهم اكفني شرهم بما شئت. طبعا لما تقول اللهم اكفني شرهم بما شئت قد تكون كفايتهم بهدايتهم، أنت ما دعوت بالهلاك. أنا لما تقول، لما أحد يؤذيك وتقول اللهم اكفني شره بما شئت، الله يعلم هل كفاية شره بإهلاكي أو بإصلاحه، فأنت تكون ما دعوت عليه، إنما قد تكون دعوت له، فقد تقتضي حكمة الله أن يصلحه، وإذا أصلحه قد كفاك شره. دون أن تدعو على ابنك، على أخيك، على زميلك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الوقت شارف على النهاية، لكن أختم، اسمح لي الأخ المؤذن بكلمتين. أيها الأحبة، أهمية الأخذ بالقوة وهي صناعة الفلك، وإلا فالله قادر على إنجاء نوح كما أنجى موسى، يفلق له البحر أو لكن لا بد من عمل الأسباب. أيضا ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذه عنوان عظيم يهز القلوب، ما لكم لا ترجون لله وقارا، فهل نحن نرجو لله وقارا؟ ثم أيضا أيها الأحبة، سلاح المؤمن هو الدعاء، ولكن الدعاء كما قلت له ضوابط، تحذر أن نستخدم الدعاء في غير موضعه. لما دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شيء عجيب يا أخوان، مع أنه دعا على كافرين. فتحتاج المسألة ضبط في الدعاء. نعم يجوز الدعاء على الكفار كما دعا موسى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا نوح، لكن له روابط ليس على إطلاقه. وأخيرا أيها الأحبة، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أختم بهذا فأقول هذه سنة كونية، كل ظالم له نهاية على مر القرون. ظلم وفي العصر الحاضر ظلمت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والدول الإسبانية والدول الاستعمارية فانتهت. أين بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس؟ يا أخوان من الطرائف، رئيس وزراء بريطانيا قبل أسبوع جاء لدول الخليج يتسول. بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس جاء يتسول، يقول أنقذوا اقتصادنا ساعدونا. سبحان الله، والله إنها عبرة. هلكت روسيا وانتهت روسيا، أصبحت خلف الغرب لأن دولة شيوعية ظالمة. الآن أمريكا ظالمة، ظالمة في فلسطين، اليهود ظالمون، ظالمة في العراق، ظالمة في أفغانستان. أبشروا، أمريكا الآن تطلب من المملكة أن تتوسط لها مع طالبان. من كان يتصور هذا؟ نعم هذا حقاق. والعجيب في الوقت اللي أمريكا تعيش أزماتها يأتي بعض كان يتصور قبل 5 سنوات أن طالبان انتهت، ومع ذلك يطلبون من المملكة لأن كلمتها مقبولة أن تتوسط عند طالبات. الحمد لله. نعم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون، ولكنكم تستعجلون. نحن نستعجل، نريد النصر الذي لم يتحقق للأنبياء بسنوات بل مئات السنين كما حدث لنوح، نريد يتحقق في سنة وسنتين. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد أن قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فلا نستعجل، ولنأخذ بأسباب القوة والعزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرط من شروط الإيمان ألا تهنوا ولا تحزنوا، ارفعوا رؤوسكم فأنتم أعزة. دين الله عزيز. رأى عمر رضي الله عنه رجل أطرق رأسه فضربه بالدرة فقال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا. المسلم لا يطأطئ رأسه أبدا، لا حسا ولا معنى، لا يخضع إلا لله جل وعلا. يترقى في مراقي العبودية لله سبحانه الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، نزل الكتاب على هكذا. تجد العبودية يترقى فيها، أما أمام أعداء الله فلا، فنحن أعزة وأقوياء بديننا مع الاعتدال وأخذ بالمنهج الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، والأمة مقبلة. أسأل الله أن يقر أعيننا وعيكم انتصار هذا الدين. أبشروا، أعداء الله مخذولون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون. أقول لكم أبشروا، سيقر الله أعينكم إن أخذتم بأسباب النصر، وإلا فحذاري، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن تبدأ الأسئلة ونبه تنبيه، يلاحظ أن الإخوان لما ينتهي الأذان كلهم يقولون اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذا صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال هذا الدعاء بعد متابعة الإمام حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوان، في ثلاثة حديث صحيحة اختصرها. حديث لعمر بن العاص ولعبد الله بن عمر بن العاص، وحديث أيضا لسعد بن أبي وقاص، وحديث قبل ذلك لعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ملخصهما أن من تابع المؤذن فيما يقول ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخرها، ماذا يحدث له؟ إذا قال صادقا من قلبه غفر له ودخل الجنة وحلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي مسائل بسيطة جدا، طبقوها لأن الله نتقبل منا ومنكم، ولا تقتصر على واحدة منها مع عظمها وعظم أجرها، والله أعلم.
ثم إن الأسئلة التي وردت كثيرة وكثير منها في هذا الموضوع والوقت ضيق، ولكن حاولنا أن نقتصر على الأهم والمهم. هذا سائل يقول ما واجبنا نحن من إخوان المسلمين في فلسطين والعراق وما حكم الذهاب إليهما؟
أجبت على هذا في أثناء المحاضرة، لكن أوضح. تجب نصرة إخواننا بكل وسائل النصرة. وسائل النصرة أيها الأخوة ليست فقط في الذهاب، لأن فلسطين ما أحد منا يستطيع أن يذهب. العراق حسب علمي إلى الآن لا أعرف أن قادة في العراق كما قلت وعلماء العراق لا يرون أن يأتي أبناؤنا. يقولون نحن شباب العراق ليس فيهم قلة، لكن يعانون من الدعم المادي، يعانون من الخذلان، يعانون من تسلط الأعداء والمنافقين عليهم. فوسائل الدعم كثيرة جدا. أما الذهاب فأنا لا أنصح بالذهاب، أقصد للعراق وغيره لا أتكلم فيها، أتكلم عن حدود السؤال. فلسطين لا يمكن أصلا، فيحتاجون أخواننا في فلسطين. يا أحبة الكرام، أخواننا في فلسطين 24 ساعة الكهرباء مقطوعة عنهم، ما عندهم ما أحد. زعماء فلسطين في غزة أيها الأحبة، يموت ابنه قتله اليهود، أتدرون بماذا كفنه؟ كفنه بالأوراق التي نحن نجلس عليها في المستشفى. إذا الواحد ذهب للمستشفى يوضع أوراق بينه وبين السرير، ما كفن إلا بوراق المستشفى، ما عندهم ما يكفنونهم فيه، ما وجدوا ما يشترون لأبنائهم في رمضان وفي العيد، حتى الحذاء أكرمكم الله لم يجدوا. تصوروا فيحتاجون من يدعو لهم بالنصرة وأن ينصرهم الله على أعدائهم. تكالب العالم على هؤلاء الأخوان، يحتاجون المال، وهناك الحمد لله جمعيات تستقبل المال لفلسطين فيما أعلم كندها العالمية. أخواننا في العراق من استطاع، هم يتحدثون عن القضايا الإنسانية في الأكل والشرب في العراق وغيرها، ليس فقط في الجهاد. فما أحوجنا إلى أن نقف معهم، الدفاع عنهم، الدعاء لهم وهو سلاح المؤمن، كل هذه وسائل نصرة. أما الذهاب فقد بينت رأيي والله أعلم. الحقيقة هذه وقفة مهمة جدا. في القرآن موضعين، موضع يقال فيه لنوح عليه السلام إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، وموضع في الأنعام يقول الله فيه للحبيب صلى الله عليه وسلم كلهم أحبابنا وقادتنا وإمتنا فلا تكونن من الجاهلين. مثل في الأنعام حرص النبي صلى الله عليه وسلم الزائد كان يعني الحرص على هداية الناس، يقول الله سبحانه وتعالى اهدى، ادعهم، حاورهم، لكن لا يخرجك هذا الحرص عن الحد الطبيعي. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني زيادة الحرص يخشى أن يكون جاهل. ونوح عليه السلام حرص على ابنه وله مع أنه كافر إنه من أهلي، قال إني أعيذك أن تكون من الجاهلين طرفان. فالزيادة التي تخرج عن الحق يكون المرء فيها جاهلا وحاشاهما من ذلك. والتساهل الذي قد يؤدي مع الابن وغيره انه عمل غير صالح، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. منهج وسطية، لا هذا ولا ذاك، لا غلو ولا افراط ولا تفريط ولا جفاء. نعم، وهو 950 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما كما ستأخذون بإذن الله، ومع ذلك تأتي هذا لا محاباة في الدين. ونحن نجد كما أشار الأخ والسائل بعض الدعاة هداهم الله ما مر إلا سنوات معدودة وبدأ وما صبر، بدأ التنازل، بدأت الذي كان حرام كان حراما أصبح حلالا. سبحان الله، ما الذي حدث يا أخي؟ بعض المفتين كما نراهم في بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام أمرهم محزن، ولكن ننبه لشيء. بعض الإخوان يعمم الحكم، أقول لا تعمم الحكم. كثير من القنوات الفضائية، ما أقول كثير من القنوات الفضائية، لا تبرز إلا هذه النوعية من المفتين. أصحاب الحق ما تبرزهم، الذين يقولون الحق ما تبرزهم. اليوم الله العصر، اليوم كنت مع أحد المشايخ قلت له كان لك برنامج الفتوى في مكان كذا وكذا، قال نعم، لكن قالوا أنت متشدد، وأني أعرف من خير المشايخ طلبا للعلم وتوسطا في المنهج، أنت متشدد فنعتذر. فالأحيان وسائل الإعلام هي تتقصد إبراز هؤلاء. بعضنا تتصور أن كل المشايخ كذا، غير صحيح، ليس كل المشايخ، بالعكس العلماء فيهم من الخير والثبات والاضطراد ولم يتغيروا ولم يبدلوا، لكن يوجد البعض يبرزون من وسائل الإعلام. الإعلام اليوم يا أخوان يلعب لعبة خطيرة جدا، انتبهوا لها. بعضنا يتساهل يجعل أبنائه عند وسائل الإعلام ما يدري ماذا يعمل. مرة أخرى أرجع لأمريكا، أوباما هذا قبل 6 أشهر من انتخابه ما أحد، أغلب الشعب الأمريكي لا يعرفه، لا يزال في الأربعينات، ليس بطلا قوميا ولا صنع شيء. من الذي أبرزه؟ الإعلام.
من الذي يملك الإعلام؟ اليهود. نعم يا أخوان بعض الأخوان استبشر وطار فرحا. قلت له أركض، أنا رأيت تصريحا لليهود قبل انتخابه يقول نتمنى أن يفوز، وأول ومن أول من هناه وفرح به هم اليهود، وما مر 24 ساعة إلا يختار رئيس البيت الأبيض، يعني مدير البيت الأبيض يهودي. يقولون إن الرئيس الأمريكي يدير أمريكا ومدير البيت الأبيض يدير رأس الرئيس الأمريكي. نعم، من الذي أصبح مدير البيت الأبيض؟ يهودي. اليوم في تقرير عالمي اللوبي اليهودي يسيطر على أوباما، تو الآن باقي له أشهر حتى يستلم الرئاسة. إذا من الذي يصنع الرئيس؟ الإعلام. لأن أوباما ما حد يعرفه. الآن الإعلام يلعب لعبة عندنا، يبرز ناس علماء أو غير ذلك ويخفي آخرين. فلننتبه لأولادنا مع وسائل الإعلام، خاصة الذين بولي هداهم الله بإدخال بعض القنوات السيئة، قناة أنشأها بعض أبناء هذا البلد وتبث من خارج المملكة، أصبح العالم الآن في كل قرية واحدة، تدعو إلى الرذيلة والفحشاء، برامج أمريكية. وأبناؤنا بعض الآباء تركها، يتركون أبنائهم عندها مع كل أسف، لأن فلان يخرج فيها أو لأن بعض المشايخ خرج فيها. لا، فلنتق الله في أولادنا وفي بيوتنا حتى لا يقع ما أشار إليه الأخ، والله أعلم. هذه مشكلة يا أخوان، نال الله وإنا إليه راجعون، وبسبب تساهل بعض المفتين هداهم الله. من قال لكم أن الطائرة إذا سلمها باب الطائرة واستلمها ولي أمرها الآخر باب الطائرة أنها آمنة؟ عندي من الحقائق والقصص المحزنة ما يندى له الجبين. سأذكر لكم على القصص باختصار وسأبين الحكم بعد قليل. طائرة أقلعت من إحدى مدن المملكة وصلها ولي أمرها حتى دخلت الطائرة، وعلى أن يستقبلها ولي أمرها الآخر بالمطار. بسبب سوء الأحوال الجوية للمدينة التي ذهبت بها، ذهبت إلى دولة أخرى، اضطرت إلى أن تذهب لدولة أخرى، الطائرة مضطرة. قالوا ما في إقلاع حتى تصلح الأحوال الجوية، بعد 6 ساعات اذهبوا إلى الفندق. المرأة ما لقت أحد يذهب معها حتى رجل خدعها وأخذها معه، وحدث ما حدث. هذه حقيقية. أحد الأخوة يقول سافرت بالطائرة من مدينة إلى مدينة، هو من المشايخ، يقول لما نزلنا إلى مدينة جدة من الرياض إلى جدة، قالوا الطائرة لا ما تستطيع تنزل بالطائف لأن تريد الطائف الرحلة، فلا بد تنزل بجدة عدة ساعات ثم تخرج إلى الطائف. قلنا كم تجلس؟ قال 7-8 ساعات. قال الناس نركب سيارات ولا ننتظر، المسافة بين جدة والطائف 2-3 ساعات. فيقول ما علمت الامرأة تأتي إلي، قالت يا شيخ أنا ما أقدر أركب مع الناس، أنا ولي أمري أركبني في الرياض وولي الأمر الآخر سيستقبلني في الطائف، الآن ما معي أحد ولا أستطيع أركب مع الناس. وهو يقول ما أستطيع أسافر بها من جدة، وله يقول يريد أسافر، يقول يريد أسافر مع الناس. يقول فجلست بالطائرة يعني باقي في مطار جدة عدة ساعات والمرأة موجودة. يقول حتى أقلعت الطائرة وما فيها إلا أفراد قلة جدا كبار في السن أو غير ذلك، ثم وصلت إلى الطائف. يقول فجئنا في آخر الليل، ما كان في جوالات في ذلك اليوم. يقول فسألنا أين ولي، ما في أحد، ملوا من الانتظار أهلها وذهبوا. فقلت أعطيني التلفون، وجلس الشيخ جزاه الله خيرا يتصل بهم حتى جاءوا قبيل الفجر واستلموها. قال لا تتقون الله، من توفيق الله أنها وجدت هذا الفاضل، هذا الشيخ الطيب الذي جلس معها. من قال يا أخوان أن السفر بالطائرة ليس في فتنة؟ والله في فتنة يا أخوان، ولذلك الحكم، ولا أتردد في ذلك، لا يجوز. وآخر ما سئلت البارحة جاءني أخ وقال امرأة عندها ظرف كذا وكذا وتريد تأتي بالطائرة هي وأمها، قلت لا يجوز ولا أجامل في ذلك أحد. يا أخوان البعض يعتبر مجرد وجود خلاف مبرر للإباحة، أصبح الخلاف فيه خلاف يعني خلاص دليل على الأخذ بالأمر الأيسر أو الآخر، ما أقول الأيسر،
فأقول هذا محرم فلا تفتحوا على أنفسكم. لا تتبعون الرخص. هناك من يتتبع الرخص وتقع فتن. شرع الله واضح وبين وجلي. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل واحد منكم عنده استعداد يضع مال عند شخص وهو لا يعرفه؟ هل واحد منكم عنده 50,000 ريال يذهب لشخص لا يعرفه يقول تعال أنا عندي مساهمة أعطني إياه وهو لا يعرفه؟ والله مجنون. إن فعل ذلك يجب يحجر عليه، إن وجد من فعل يجب يحجر عليه. فكيف نسأل من لا نعرف دينهم وعقيدتهم ومنهجهم وتزكية العلماء لهم؟ هذه مسألة عظيمة. فاسمحني الأخ لقد أطلت فأشكر الأخت على سؤالها. لا، لا يجوز أن تذهب المرأة بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذي محرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى في داخل المدن، داخل المدن الآن بعض النساء وحدها تذهب مع الساق للمدرسة أو للسوق، أما إذا كان مجموعة نساء، لأن المقصود في داخل المدن عدم الخلوة وليس المحرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذي محرم، الخلوة ما تجوز. أما إذا ما في خلوة، ثلاث نساء ليست خلوة. وفيه فتن ومآسي محزنة. آخرها يحدثني أحد الرجال عمره قرابة 70 أخوان، يقول في الصباح وقفت عند الإشارة فإذا فتاة مع سائق واضح أنه قد يكون غير مسلم، فإذا هو يعبث بالبنت عند الإشارة. نعم، ما هو واقف، لا أريد أصرح أكثر من ذلك. يقول فأخذت رقم السيارة، يقول انتبهوا أنني أخذت رقم السيارة. يقول فبحثت عن طريق أحد أعارف وعرفت من السيارة واتصلت به، قلت السلام عليكم أنت فلان؟ قال نعم. قلت لك السيارة الفلانية؟ قال نعم. قلت يا أخي الكريم ابنتك اليوم أو أحد محارمك هي التي في السيارة مع الساق؟ قال نعم. قلت يا أخي عند الإشارة الفلانية أنا رأيت السائق يفعل كذا وكذا. قال أنت أحد السيارة الفلانية؟ قال أنت اللي تغازل بنتي وملاحقها؟ فتعجبت، قلت أنا أغازل بنتك؟ فإذا لما انتبهوا أن تبعهم سرعة بادرت لأبيها، قال في واحد راعي سيارة تعبنا ولاحقنا وفعل وفعل. شيطانية. نعم معلش. يقول والله يا أخي الكريم أنا عمري فوق 70 لكني رأيت منظرا أزعجني فأحببت أن أنصحك، لو كنت مغازل بنتك أو لحقتها ما اتصلت فيك. انظروا كيف تعبث لذلك، كل بسبب التساهل أن البنت يوديها السائق بدون محرم. هذه كتلك. نعم السيارة خلوة، ويقع في السيارة كما يقع في الخلوة أو أشد، والله أعلم. حتى ما نأخر الأخوان لابد مراعاة الناس في حاجاتهم، أختم بهذه الكلمات سأقول. يقول الله جل وعلا في قصة نوح كذبت قوم نوح المرسلين. ما أرسل أحد، نوح هو الرسول سبحان الله. هذا تدبر القرآن، لأن نوح أخبرهم به ممن سيأتي يجب أن يؤمنوا به، فتكذيب رسول تكذيب من كل الرسل، تكذيب رسول. إذا كذبت نوح قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يبعث الآن إلا نوح فقط، وهكذا كذبت عاد المرسلين، وهكذا كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، كلهم دعا إلى لا إله إلا الله، كلهم كلهم أخوة في العقيدة، عقيدتهم لم تتغير، لأنه إخبار عن الله عن أسمائه وصفاته عن توحيده. إنما تتغير الشرائع وفيها ناسخ ومنسوخ، بل حتى شريعة النبي الواحد يكون فيها ناسخ ومنسوخ. أما التوحيد ما يتغير منذ آدم عليه السلام وقد نزل بالتوحيد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في قصة فاجتالتهم الشياطين. التوحيد أيها الأخوة قد يقول بعض كلنا نقول لا إله إلا الله الحمد لله، لكن فيه من الغفار ما يتعلق بالسحر، ما يتعلق بالولاء والبراء. الآن أبناؤنا أصبحوا الآن يقلدون أعداء الله جل وعلا، ظهرت علينا مظاهر كالاحتفال بعيد المولد، عيد مولد ماذا؟ مولد الطفل ولا عيد الزواج؟ متى عرفنا هذا؟ والله أنا ما أعرف إن جدتي أو جدي كان يفعلون ذلك، إذا في واحد منكم يعرف أن جده أو جدته كان يعرف ذلك أبدا، جاءنا من الغرب. مع كل أسف هذه أمور تتعلق بالعقيدة. السحر الآن انتشر مع كل أسف، الكفان الذهاب إليهم، أمور في العقيدة مخلة في الولاء والبراء. فالله الله في عقيدتكم. وإنني أوجه حديثي إخواني الذين جاءوا من خارج هذه البلاد، أقول هنيئا لكم ونحن نشرف بوجودكم معنا، فأنتم شركاؤنا في هذا المال ما دام الأقصى كل مسلم شريك لنا وأخ لنا وعزيز علينا. ولكن أقول أيضا كما جئتم تكسبون المال وأهلكم بحاجة للمال، حاجة بعضهم أقول للعقيدة أعظم. صحيح أن بعض إخواننا في بعض الدول أحسن منا عقيدة، نعم هناك من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها منهم على عقيدة سلفية صحيحة، ولا نقول أن العقيدة محصورة في هذه البلاد، كلا، بل حتى هذه البلاد يوجد فيها رافضة ويوجد صوفية يوجد مبتدعة. لكن أقول حاجة أهلكم أو أقاربكم أو أهل قريتكم إلى العقيدة أشد من حاجة المال، وهذا الذي يبقى لكم بعد وفاتكم. فالله الله استغلوا وجودكم في هذا البلد بوجود الحمد مكاتب الدعوة، بوجود العلماء، بوجود الحرمين، بوجود أهل الخير. هذا البلد فتح صدره لكم وأنتم لكم حق في ذلك بلا منا، كلا، ويجب أن يعطى هؤلاء حقوقهم كاملة غير منقوصة. ومن ظلمهم فقد ظلم نفسه وأساء إلى دينه وبلده. لكن نرجع إلى أهلهم وهم يحملون الصورة الطيبة في عقيدتهم ومعاملاتهم، بل حتى أبناء بلدنا بعضهم بدأ يتأثر في القنوات الفضائية، وبدأت عادات وسلوكيات الغرب والمبتدعة تصل إلينا مع كل أسف. فنحتاج إلى تصحيح العقيدة ومراجعة العقيدة حتى في بلد وهو بلد التوحيد، كما جدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله، جدد التوحيد دولة وعقيدة. أيضا أن نجدد التوحيد في بلادنا، وكل خروقات التوحيد وما يخرق التوحيد يجب أن نتبرع منه. جاء من جاء كائنا من كان من كبير أو صغير، هذا بلد التوحيد، فمن خالفه فقد جنى على نفسه. من أراد وتساهل في الاتباع الغرب أو بجر ما لديهم بعض المعتقدات في بلادنا فقد والله ظلم نفسه وظلم أهله. يجب أن نجدد التوحيد في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وحق على إخواننا أيضا أن يفيدونا حتى لو كانوا من خارج هذا البلد. كم جاء لهذه البلاد من العلماء الذين أفدنا منهم؟ جاءوا علماء كبار من كل مكان ومن كل قطر من أقدار العالم الإسلامي، البخاري، مسلم، غيرهم من أئمة الدين. من هم؟ من أي بلد؟ لا جنسية في الإسلام، جنسية المسلم دينه عقيدته. أما هذه الأرض فهي رسوم قطعها الاستعمار ومزقها وأوصالها، فأقام في القلوب مع كل أسف فروقا، وجعلنا نعادي ونوالي على حسب خطوط الاستعمار مع كل أسف، لا على حسب بآيات الولاء والبراء التي جاءت من الله ومن رسوله من أحاديث صحيحة، لا، مع كل أسف. المسلمون أمة واحدة وعقيدتهم واحدة، فما أحوجنا كما جدد عليه السلام التوحيد بعد من درس، وجد هده محمد صلى الله عليه وسلم بعد من درس، وجدده بين ذلك الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى ربينا أفضل الصلاة والسلام، أن نجدد التوحيد والعقيدة السلفية الذي قامت عليه هذه البلاد وقام عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا هو العز وهذا هو الكنز. بارك الله فيكم وحفظكم ونفعكم ونفع بكم. أكرر شكري لكم وأكرر شكري للأخوة القائمين على هذا المسجد، أخص الإمام ومن معه، وأيضا أطلب منكم الصفحة والعفو إن كنت أخرتكم وتجاوزتكم وأنتم أصحاب، ولكنني سعدت بلقائكم ولا أدري هل نلتقي مرة أخرى أو لا. أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا والآخرة في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.